انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
تعالوا نرجع بألف الزمن لورا وندخل جوه عالم خاص، بس المرة دي هنتكلم عن أسرار وقصص وحكايات في زمن عدى وفات لمشاهير وأماكن وعلامات. استنوني أنا لمياء سمير في زمان وأيامه على تسعينات اف ام.
زمان وأيامه مع لمياء سمير كل يوم ثلاث الساعة 10:15 على تسعينات اف ام.
مساء سعيد على مستمعينا مستمعي تسعينات اف ام، هكون معاكم انا لمياء سمير وحلقة جديدة من زمان وايامه، ولسه مكملين الحكايات. حلقتنا النهاردة عن عزة مصر، هنتكلم عن عزة الرئيس جمال عبد الناصر، هنتكلم عن تفاصيل درس قدرت مصر تعلمه للأمريكان وتزرع شوكة في ظهرهم، هنتكلم عن أول مهمة لجهاز المخابرات العامة المصرية، هنتكلم عن صرح من أهم معالم مصر، هنتكلم ونحكي عن برج القاهرة والحكاية اللي ورا البرج، حكاية رد جمال عبد الناصر ورفضه للرشوة اللي دفعت من جهاز المخابرات الأمريكي، والهدف كان منها التأثير عليه علشان يتراجع عن مساندته لمقاومة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي. الحكاية بدأت بأمر من جمال عبد الناصر لزكريا محي الدين لتكوين جهاز مخابرات مصري، وكان التكوين بشكل مبدئي مجموعة من الضباط المباحث واللي كانوا شغالين في القسم السياسي، وانضم ليهم مجموعة من ضباط الجيش المتميزين وكانوا تحت قيادة زكريا محي الدين، والتنظيم بقى رسمي بقرار جمهوري سنة 54، وكانت مصر في الوقت ده في قمة مجدها الثوري، وبتدعم الدول العربية وخصوصا ثورة الجزائر ضد الاحتلال الفرنسي، وده كان مصدر قلق لفرنسا، وكانت دول الاستعمار مستعدة تعمل أي حاجة توقف بيها الدعم الثوري اللي بدأ من مصر وانتشر. وهنا ظهر دور أمريكا واستخدموا كل الطرق المشروعة والغير مشروعة لوقف مصر، وبدأت الإغراءات بتقدم في شكل دعم مادي لمصر. وفي سنة 55 استلم جمال عبد الناصر تقرير من مستشاره حسن التهامي عن زيارته لأمريكا بناء على دعوة من السفير الأمريكي، والهدف من الزيارة مقابلة مجموعة من الشخصيات السياسية المهمة في أمريكا. وبعد ما رجع التهامي راح لزيارة الرئيس في بيته في منشية البكري يناقشوا مع بعض التقرير الخاص بالزيارة ومضمونه، وكان مضمون التقرير إن أمريكا شايفة إن جمال عبد الناصر زعيم مخلص لبلده، لكن شايفاه في نفس الوقت إنه من الأحسن يكسب صداقة دول الغرب ويتنازل شوية عن دعمه للدول العربية علشان مصلحة مصر. وبعد ما قرأ جمال التقرير قال للتهامي إن أمريكا بتحاول تفرض سيطرتها على سياسة مصر الخارجية، وفي المقابل بتقدم الدعم الاقتصادي اللي مصر محتاجاه. وقال لحسن التهامي: أنا شايف يا حسن أنك تستمر في اتصالك بيهم وزيارتك ليهم علشان نعرف نواياهم ونعرف هم عايزين مننا إيه. وعد وقت مش كتير وجت دعوة لحسن التهامي لحضور حفل استقبال في بيت السفير الأمريكي في القاهرة، وقبل حسن الدعوة وقرر يستغل الفرصة وينفذ كلام وتعليمات الرئيس. وكان في الحفلة أعضاء من الكونغرس الأمريكي ده غير الصحفيين والإعلاميين وكبار الشخصيات المصرية، وكان من ضمن الحضور كوبلين واحد من كبار ضباط المخابرات الأمريكية، ودار حوار ما بين كوبلين والتهامي. وفي نهاية الحوار كوبلين قال للتهامي أنه تشرف بالصدفة دي وأنه يتمنى يشوفه مرة تانية، ونقل التهامي للرئيس نتيجة الزيارة في تقرير مفصل. وبعد يومين تقريبا جات للتهامي مكالمة من كوبلين بيطلب منه هنقف لحد هنا، نسمع أغنية من أغاني زمان وأيامه ونرجع نعرف كوبلين طلب إيه من التهامي. مستنية اتصالكم على 0-1-4-2-7-8-9-4 وتعليقاتكم على صفحتنا على فيسبوك تسعينات FM هاشتاج زمان وأيامه.
سلموني على الحبايب وبعتوني، سلموني على مصر سلموني، سلموني على الحبايب وبعتوني سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلام أمانة والنبي سلام أمانة والشوق أمانة والنبي الشوق أمانة سلموني على الحبايب وبعتوني سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على الحبايب وبعتوني وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبولي شوية من النور اللي على الصفين وأمانة لما تفوتوا من جنب الحسين تجيبولي شوية من النور اللي على الصفين خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبولي توت عنخ الملقوش في الصواني خان الخليل علي منكم هدايا وحشاني تبقوا تجيبولي توت عنخ الملقوش في الصواني وتبقوا افتكروني من السغب اسوار لوني سلموني على مصر سلموني
سلموني على مصر سلموني
سلموا لي على الشوارع سلموا لي على الكباري والسما والبدر طالع والهوا ساعت العصاري سلموا لي على الحبايب اللي فاكر واللي ناسي واللي لقيته حد غايب ابعتوا له متماسي رشوا دموعي ضحكتي واجمل سلامي على كل حته شاركتني اسعد ايامي من يوم ما مشيت اول خطوه وردتوا لي سلموا لي على مصر سلموا لي
وقفنا قبل الفاصل عند مكالمة كوبلين للتهامي. المكالمة اللي طلب فيها كوبلين من التهامي يقابله في فندق من الفنادق الشهيرة في مصر وقال له إنه عايز يتناقش معاه في حاجة مهمة واداله رقم الجناح اللي نازل فيه وطلب منه إن المقابلة تكون سرية ومحدش يحضرها ومحدش يعرف بيها غيرهم. ولما قفل التهامي المكالمة بدأ يفكر ليه المقابلة تكون سرية ومحدش يعرف بيها ليه، وبدأ يسأل نفسه طب هو لو الموضوع مهم ليه ما يتمش في مقابلة رسمية في مقر السفارة نفسه. وفضل يفكر يا ترى هم بيرتبوا للانقلاب على الرئيس ولا هتكون مكيدة ليه هو شخصيا. وبعد تفكير طويل قرر التهامي يبلغ زكريا محي الدين عشان لو حصل له حاجة، وطلب منه ما يعملش أي تصرف لحد ما يعرفوا إيه اللي ورا المقابلة. وراح التهامي في المكان والميعاد المحدد ودار حوار ما بين كوبلين والتهامي. وفي نهاية الحوار قال كوبلين للتهامي إنهم قرروا يقدموا دعم مادي للدول الصديقة ليهم واللي من ضمنها مصر، وقال إنهم يفضلوا إن ده يتم بعيد عن الأشكال الرسمية في السفارة، وإنهم اختاروا التهامي علشان يوصل الدعم للرئيس جمال عبد الناصر، والدعم ده كرمز للصداقة ما بين مصر وأمريكا. وقال كمان إن أمريكا مستعدة تقدم أي خدمة لمصر في المستقبل. واستأذن كوبلين من التهامي وقام ورجع بشنطة في إيده وفتحها قدامه وكانت مليانة فلوس. وفضل التهامي في حيرة، وبعد تردد استلم التهامي الشنطة ووعد يسلم الشنطة لرئيس جمال عبد الناصر. وخرج التهامي وركب عربيته وهو بيفكر هو كده اتصرف صح؟ هل ناصر هيفقد الثقة فيه؟ أسئلة كتير دارت في دماغ التهامي، ورجع البيت بالشنطة. وأول ما طلع الصبح اتصل بعلي صبري وطلب منه يقابل الرئيس ضروري وتحدد الميعاد. وراح التهامي في الميعاد ودخل مكتب الرئيس ومعه الشنطة. وأول ما شاف الرئيس جمال عبد الناصر الشنطة سأل تهامي عن الشنطة وقال له هي دي قنبلة لاختيالي ولا إيه؟ ويرد التهامي ويقول له الشنطة دي فيها مليون دولار استلمها من كوبلن على أنها هدية لدعم اقتصاد البلد، وأن المبلغ ده اتبعت لكل الدول الصديقة لأمريكا. اتضايق عبد الناصر جدا وحس وقتها أن أمريكا بتخترق ذمته المالية وأنها رشوة من أمريكا. وقرر ناصر يرد على المخابرات الأمريكية وطلب من التهامي يقفل الشنطة ويخليها عنده لحد ما يلاقوا رد مناسب نرد بيه على المخابرات الأمريكية، وقال له إن الفلوس دي زي ما دخلت مكتبي تخرج منه. وطلب منه يقعد مع زكريا محي الدين يشوفوا هنتصرف في الفلوس إزاي، وقال له أنا عايز رد ما يتنسيش، وده يتم في خلال أسبوعين من دلوقتي. الأمريكان بيحاولوا يرشون علشان نوقف الدعم للجزائر، لكن عشم إبليس في الجنة. وقرر التهامي يخبي الشنطة عند يسر الجزار وحس إنه الشنطة هتكون هناك في أمان. وقابل التهامي زكريا محي الدين وحكى له حكاية الشنطة وبلغه بطلب الرئيس، وقال له إنهم معاهم أسبوعين بس من دلوقتي يشتغلوا على الموضوع، وبلغه كمان إنه خبى الشنطة عند يسر الجزار. هنقف لحد هنا نسمع أغنية من أغاني زمان وأيامه ونرجع نكمل الحكاية.
الصبر أتحراي جوا صدور الخلايا، الصبر أتحراي جوا صدور الخلايا، ما يصنع الحقايق إلا عبور المحال.
وليهمك يا ريس بالأمر كان يا ريس، وليهمك يا ريس بالأمر كان يا ريس، حواليك أشجع رجال. وليهمك يا ريس بالأمر كان يا ريس، وليهمك يا ريس
الصبر أتحراي هو صدور الخلايا، الصبر أتحراي هو صدور الخلايا، ما يصنع الحقايق إلا عبور المحال.
وليهمك يا ريس الأمر كان يا ريس، وليهمك يا ريس الأمر كان يا ريس، حواليك أشجع رجال. وليهمك يا ريس الأمر كان يا ريس، وليهمك يا ريس
في زمان وأيامه. الحكايات ما بتخلص. وعدت أيام والتهامي ما كلمش الجزار، فقلق الجزار وقرر يفتح الشنطة يشوف فيها إيه، واتصدم لما لقى الشنطة مليانة فلوس. واتصل على طول بالتهامي يسأله على المصيبة اللي سابها عنده، لكن طمنه التهامي. وبعد يومين اتصل التهامي بيسر الجزار وطلب منه يقابله في مبنى المخابرات العامة. وفعلا راح الجزار في ميعاده، وبدأ اجتماع مغلق ما بين حسن التهامي وزكريا محي الدين ويسر الجزار، وحكوا حكاية الشنطة للجزار. وخلال الاجتماعات كان كل الاقتراحات وقتها انهم هيستخدموا الفلوس دي في ايه، ففكروا يستخدموها في إنشاء مبنى يكون شاهد على فشل الأمريكان في رشوة الرئيس جمال عبد الناصر. وقالوا كمان إنهم ممكن يعملوا مساكن أو مدارس أو مجموعة كباري أو يوسعوا طريق مصر الصحراوي، لكن في الآخر استقروا إنهم هيستخدموا الفلوس دي في إنشاء مبنى كبير يفضل شاهد على عزة المصريين. وبدأوا يفكروا المبنى ده هيكون عبارة عن إيه، هل هيكون فندق ولا مركز سياحي مثلا. وبعد مناقشة طويلة استقروا انه هيكون برج ويسموه برج القاهرة، وعرضوا الفكرة على ناصر ووافق. وبدأوا في مرحلة التخطيط للمشروع، وكان أولها اختيار مكان مناسب، وكلف التهامي والجزار بمهمة البحث عن المكان المناسب للبرج، وبدأوا يحصروا الأماكن. وحس الجزار وقتها أنه تايه لأنه مش اختصاصه أصلا، وقرر يستشير مهندس زراعي صاحبه، وسأل صاحبه: نعمله جنب الأهرامات ولا على النيل ولا ناحية قلعة صلاح الدين؟ لكن صاحبه قال له: في مكان أحسن بكتير من كل الأماكن دي، والمكان في الزمالك وفي منطقة سياحية. واقتنع الجزار بالمكان وبلغ التهامي ووافق على المكان، وتاني يوم بلغوا زكريا محي الدين ووافقهم، وعرضوا الاقتراح على ناصر ووافق. في أقاويل وتفسيرات بتقول إنهم اختاروا المكان ده لأنه قدام السفارة الأمريكية من الناحية التانية من النيل، وبكده كل ما السفير يبص من شباك مكتبه توصل له الرسالة. ولما عرضوا المكان المقترح على أساتذة العمارة في البلد قالوا إن في مشكلة. المشكلة في المكان اللي اختاروه طبيعة التربة في المنطقة. وخرج يسري جزار يتمشى ويفكر هيعملوا ايه في المشكلة دي. وهو بيتمشى في باب اللوق شاف عمارة مبنية بطريقة هندسية أبهرته، وسأل على اسم المهندس اللي صممها، وعرف اسمه نعوم شبيب. وقرر الجزار يقابل نعوم واتكلم معاه عن تفاصيل المبنى، وقال له عن المشكلة اللي قابلتهم بسبب المية الجوفية الموجودة في تربة المكان اللي اختاروه. وهم قاعدين طلب نعوم من الساعي اللي موجود في مكتبه يجيب له كتلة عينات من الصلصال الموجودة في المخزن. وفعلا جاب له صندوق من الخشب جواه كتلة من الصلصال، وبدأ نعوم يشكل ويعجن الصلصال، وبقى الصلصال مستوى في الصندوق. وجاب قلم رصاص ورشقه في وسط الصلصال، لكن ما فيش ثواني والقلم مال. عايزين تعرفوا حصل ايه بعد كده؟ استنوني بعد الفاصل، هنتسلطن مع أغنية من أغاني زمان ونرجع نكمل الحكاية.
الأهرامات بتحكي المعجزات وتتحدى الزمن، وأبو الهول الأمير من آلاف السنين حارس على الوطن. وبعد طول سكوت نطق وسمعنا صوته، وبعد طول سكوت نطق وسمعنا صوته، ملا بالنور علينا وحكى لنا عن ماضينا وأمجدنا الكبيرة والدنيا في مهدها. برج الجزيرة الله الله على سحرها،
برج الجزيرة الله الله على سحرها، بلد العز الكبيرة العالية وراها شوارد مدينة وبشارد شعبنا، شوارد مدينة
وشبرة. أنا شايف نهضة كبرى مصانع الملك ثورتنا أنشيتها وبهمة دوريتها، إيدين ملهاش عدد، إيدين أبطال زراعة وإيدين أبطال صناعة، والمجد الاقتصادي رفع علم بلادي، والمجد الاقتصادي رفع علم بلادي. بين الأمم الكبيرة وبينا زيها برج الجزيرة، الله الله على زهرة
وقرر يعيد نعوم عجن الصلصال مرة تانية بعد ما زود كمية الصلصال بحيث يزود سمك العجينة، ورشى القلم مرة تانية على عمق أكبر، وفضل يكرر التجربة كذا مرة لحد ما وقف القلم ثابت من غير ما يميل. وقال نعوم ليسري: هنقدر نبني البرج في المكان المحدد بالمواصفات المطلوبة. ولما عرف نعوم انهم لسه مستقروش على شكل التصميم للبرج، اقترح عليهم ان التصميم يكون على شكل زهرة اللوتس علشان يكون قريب من اشكال المعابد والمقابر الفرعونية. وبدأ يحدد المساحة اللي هيتبني عليها البرج والسور والمنشآت اللي حوالين البرج وكمية الاسمنت المطلوبة، وطلب منهم انهم يبعتوا يجيبوا من اسوان صخور من الجرانيت الاسواني كقاعدة للبرج على عمق 25 متر، لان هو ده بس النوع اللي ينفع يكون اساس للبرج ويبنوا عليه في حالة التربة الموجودة في المكان. وكان متوقع يخلص بنى البرج خلال 3 او 4 سنين، وبدأوا في البنى وكان معاهم لجنة من المهندسين تحت إشراف قائد سلاح المهندسين العسكريين في الجيش، وكان بيزور الموقع من وقت للتاني زكريا محي الدين يتابع عملية البنى. وفي سنة 56 أعلن ناصر تأميم قناة السويس، والأحداث بدأت تتحرك بسرعة في البلد، ودخلت الحرب وتوقف بنى البرج بسبب العدوان الثلاثي لمدة 3 سنين تقريبا. ولما استقرت حالة البلد بعد الحرب استأنفوا الشغل في البرج مرة تانية، وصحي نعوم على تليفون من الرئاسة بيبلغوه ان في 500 عامل في موقع بنى البرج مستنيين إشارة بدء الشغل من نعوم. وكانت تهامي وزكريا محي الدين ويسري جزار متابعين الشغل في البنى، وكان على رأسهم طبعا الرئيس جمال عبد الناصر. وانتهى البرج بارتفاع 187 متر، زيادة على ارتفاع الهرم الأكبر ب 42 متر، وافتتحوا البرج سنة 61. لكن يعتزل ناصر عن حضور الافتتاح وينوب عنه كمال الدين حسين، ويكون في استقباله صلاح ناصر. هنسمع تقرير عن حفل افتتاح البرج ونرجع نختم حلقتنا.
تم الاحتفال بافتتاح برج القاهرة السياحي، أعلى برج في العالم، إذ يبلغ طوله 187 مترا بزيادة 42 مترا على ارتفاع الهرم الأكبر. نسر الجمهورية المصنوع من النحاس الأحمر يبرز على الواجهة بارتفاع 8 أمتار، ويكسو الجدار الداخلي للبرج الشبكي الشكل. ويمكن من أعلى البرج السياحي الذي يشق عننا السماء مشاهدة جميع معالم القاهرة. وبواسطة أجهزة البانوراما، وهي أحدث الأجهزة من نوعها في العالم، يمكن للسياح التعرف على أجمل مناظر القاهرة الحديثة ومعالم الفن على مر التاريخ في عاصمتنا العريقة. وقد أناب السيد الرئيس جمال عبد الناصر السيد كمال الدين حسين رئيس المجلس التنفيذي للإقليم الجنوبي لافتتاح برج القاهرة، وقد وصل سيادته وبصحبته السيد صلاح الدسوقي محافظ القاهرة، واستقبل نائب الرئيس عند وصوله السيد صلاح نصر والسيد رشاد مراد مدير مصلحة السياحة. وفي القاعة الشرقية كان الوزراء وكبار الشخصيات في انتظار وصول نائب الرئيس. وألقى مدير البرج كلمة ترحيب، ثم ألقى السيد رشاد مراد مدير السياحة كلمة عن دور البرج في تنشيط السياحة، وقال إنه يرمز إلى الانطلاق والتحرر، اللذان هما شعار الجمهورية العربية المتحدة منذ قيامها. ثم طاف السيد نائب الرئيس والمدعوون بواجهات البرج التي اشتركت فيها مختلف الوزارات والمصالح الحكومية والشركات الأهلية بمعروضاتها. وطلب سيادته من المشرفين عليها أن تغير المعروضات بصفة دورية ليطلع الأجانب والسياح على مختلف نواحي التقدم الصناعي والتجاري والزراعي في البلاد. وبعد ذلك قص سيادته الشريط الحريري إذانا بافتتاح برج القاهرة، ثم أزاح الستار عن اللوحة التذكارية، وشهد سيادته والمدعوون اللوحات التي زين بها بهو المدخل والتي تمثل الحياة الشعبية بالجمهورية العربية. إن برج القاهرة هو أكبر حدث سياحي في نهضتنا الحديثة.
ودي كانت حكاية البرج، حكاية أول مهمة قومية للمخابرات العامة المصرية، ويفضل البرج درس وعبرة وشوكة في ظهر الأمريكان، شاهد على تاريخ البلد، بلد شرفها رئيسها بنزاهته. برج القاهرة رمز العزة وكرامة كل المصريين. خلصت حلقتنا، وكالعادة وقتنا عدى بسرعة، بس لسه عندنا حلقات كلها حكايات. استنوني أنا لمياء سمير الأسبوع جاي في زمان وأيامه. سعيدة.
مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. أطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، أطوي المدن واجيكي عطشان لنور عينيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، أيوة قلبك يا أمي. وأنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. ده أنا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن، دايما صورتك في قلبي دليلي في المدن. بكبر حبك في قلبي، كبرت وكل ما اكبر بكبر حبك في قلبي. اكبر اكبر وانا ليا غير وطني وانتي وربي. كبرت وكل ما اكبر بكبر حبك في قلبي، كبرت وكل ما اكبر بكبر حبك في قلبي. اكبر اكبر وانا ليا غير وطني وانتي وربي. ولما عود إليكي وأبوس على إيديكي أنسى المدن يا مايا في لمستك وعنيكي. ولما عود إليكي وأبوس على إيديكي أنسى المدن يا مايا في لمستك وعنيكي، وارمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، أرمي روحي عليكي تطبطبي وتضمي. ما بحسش بالبرح ده إلا في قلبك يا أمي، أيوة في قلبك يا أمي.
وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي دليلي في المدن وانا مهما خدتني المدن وخدتني ناس المدن دايما صوتك في قلبي.